من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وكان معي بعض الأسئلة من أمس، الأخت تسأل عن الفارق بين القيام والتهجد في رمضان شيخ كريم، وخاصة أنها لاحظت أن بعض المساجد بعد صلاة التراويح وبعد منتصف الليل يصلون أو يصلي الناس في المساجد صلاة التهجد، فما الفرق بين القيام أو التراويح والتهجد؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي الواقع أنها أسماء لمسمى واحد، يعني الصلاة عموما كل صلاة النفل وقعت بعد العشاء إلى الفجر تسمى جميعا صلاة الليل. فالاسم العام لهاتين الصلاتين اسم صلاة الليل أو قيام الليل كما هو معلوم. لكن جرت أعراف الناس أنهم إذا صلوا أول الليل يعني بعد العشاء مباشرة سموها التراويح، وإذا صلوا آخر الليل يعني بعد نصف الليل وطالع سموها صلاة التهجد. في خلاف بين الاثنين، لا كلاهما صلاة قيام، كلاهما قيام ليل، لكن الفارق في توقيت الأولى أنه في أول الليل سموها التراويح، وفي توقيت الثانية أنها إذا صليت من آخر الليل سموها صلاة التهجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إسلام أهلا ومرحبا، تفضل. الحمد لله، ارفع صوتك من فضلك، تفضل.
أول سؤال لي أخت، احنا مجموعة ثلاث أخوة ولي والدي عايش، كان عنده قطعة أرض فباعها بمبلغ من المال. اختي طبعا بتقول انا عايزه حقي، لانه انا سالت شيوخه وكده ولازم اخد حقي في الوقت الحالي. فهل يجوز، على علم ان والدي كان عنده عقه صحيه قبل كده وادانا مستشفى وصرف فلوس او كده، فهو حاططها بيقول يعني ممكن احتاجها بعد كده، فيجوز ان هي تاخد حقها؟ ده اول سؤال.
معذره، هو الوالد وزع ثمن الارض عليكم انتم الثلاثه؟
لا
ما وزعش. امال هي عايزه تاخد حقها في ايه؟
بس هي عايزه تاخد حقها، بتقول انا من حقي ان انا اخد فلوس، يعني لما ودي باع الارض يبقى لازم اخد ايه؟ حق في
طيب.
الفلوس دي.
شيخنا يجيبك ان شاء الله.
وكان برضه والدي برضه نفس كان عنده ورث من والدته، هي توفت وهو اخذ جزء من المال برضه بحقه، فعطى جزء منه لينا احنا الثلاثه، وزع مثلا. فقال انا دي الفلوس اللي انت خدتوها في سبيل مثلا ان هي اتجوزت، فقال لي جوز ان هو برضه لها حق، هي قالت ان انا لي حق، قال لي حق فعلا. تمام. السؤال الثاني، والدتي ست كبيره عندها غضروف في الفقرات العنقيه، فانا بشفق عليها فبقول لها صلي على الكرسي وانت قاعده، فبتقول لي انا سمعت شيخ بيقول ان انت لازم تصلي الفرض وانت واقف، لازم انت تصلي وانت واقف حتى في اضعف الحالات، حتى لو انت تعبان وكده بس لازم تصلي وانت واقف. هل ده فعلا حق؟ شكرا.
ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. في امان الله. ام محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم، الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم.
بارك الله، تفضل.
بقول لحضرتك يا استاذ احمد، عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
بالنسبة للصيام اللي هو أول ثلاث أيام من رجب ونص شعبان وكده، يعني يجوز أو هو بس الصيام اثنين وخميس والثلاث أيام القمرية وخلاص؟
حاضر.
السؤال الثاني يا أستاذ أحمد، كنت سألته لحضرتك قبل كده ومحدش جاوبني عليه، اللي هو الثعبان اللي هو موجود اللي لقوه في القبر وأثناء دفن الميت.
الله يرحم الجميع.
ربنا يعزك يا سيدي. كل عام
وانتم بخير. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل هات سؤالك.
بقول لك يا عم الشيخ، أنا مولود بعيب خلق خسر لي الدنيا. فأي جزاء وأنا صابر.
الصوت ارفع صوته من فضلك.
بقول لك انا مولود بعيب خلق خسرني الدنيا بتاعتي، فانا وانا صابر يعني وراضي، فانا عاوز اشوف جزاتي يعني عند الله بعدين لما اموت.
يعني في ابتلاءات كثيره تقع عليك، ربنا يعافيك.
لا ده انا مولود بهذا الخلق يعني ملهوش علاج يعني كده وخسرني دنيتي يعني خسرني الدنيا بتاعتي فانا عاوز وانا صابر يعني وراضي الحمد لله عاوز اشوف جزاتي بعدين يعني بعد ما اموت
ربي يتقبلك ويجعله في ميزان حسناتك
الف شكر يا مولانا احبكم في الله والله
حبك الله الذي احببتنا لاجله
السلام عليكم مولانا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ سيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ازيك يا استاذ احمد
في نعم والله لا تحصل ولا تعد
ربنا يرضى عنك ويرضى عنك يا رب
يا رب يبارك في عمرك اتفضل يا فندم
بقول لك سلام للشيخ سعيد دميس والله
الله يسلمك ويسلمه
ربنا يبارك فيك انا بس بتصل عشان اطمن على الشيخ ابو حكم
ربنا يحفظه من كل مكروه ومسوء الشيخ بخير سائلين الله عز وجل والشفاء
ربنا يا رب يشفي عافيه رب
العالمين اللهم امين ومرضانا جميعا اللهم امين
جزاك
الله خير اسال الله ان يحفظ شيخنا وجميع مشايخنا امين يا رب العالمين والمسلمين جميعا والمسلمات. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخت ام احمد في واحده جارتها او سلفتها مضايقاها في فحضرتك استجبتها قلت لها يكفي السلام. فبتقول احنا في منطقه شعبيه وما ينفعش السلام بس يعني طالما هنسلم يبقى هنتكلم. فهل تلزم الخصام أم السلام وتعود المياه لمجاريها شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول لابنتنا السائلة وكلنا من مناطق شعبية أنا أيضا من منطقة شعبية لكن وقت المشاكل يبقى الواجب علينا اعتزال هذه المشاكل دون خصام نعتزل المشاكل لكن دون خصام إيه اللي بيسبب المشاكل عادة في علاقات الناس الاختلاط الزايد فكلما كان هناك اختلاط زايد وهي كل يوم عندي وانا كل يوم عندها واحنا كل يوم عند الثالثة والرابعة وقاعدين امام البيت احنا والجيران والجارات والكلام ده والقيل والقال والغيبة والنميمة تحصل المشاكل ايه حل هذه المشاكل حل هذه المشاكل انه نجتنب هذه الخلطة نجتنب الاختلاط ولا نخاصم لا نخاصم ليه عشان الخصام حرام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث طيب وما نختلطش ليه عشان الاختلاط بيسبب المشاكل يبقى لا نخاصم وفي نفس الوقت لا نخالط حتى لا تكون الاختلاط الزايد منا ومنهم يجلب علينا وعليهم كثرة المشاكل انما اختنا بتقول كلام عجيب بتقول يعني يا نسلم ونختلط وتبقى زيتنا في دقيقنا يا اما بلاش لا طبعا خير الامور الوسط الوسط ان احنا ما نخاصمش والوسط ايضا ان احنا ما نختلطش الاختلاط الزايد حتى لا يكون هذا سبب للمشاكل وكما يقول الأولون وكما يقول أجدادنا وجداتنا في الأمثال الشعبية السلام عليكم يا جاري أنت في دارك وأنا في داري هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام أخ إسلام أبوه ربنا يديه الصحة والبركة والعافية العافية أمين يا رب العالمين على قيد الحياة وباع قطعة أرض ويبدو أن المال معه أختهم تريد حقها في هذا المال من مال أبيها فهل لها هذا شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه
أقول لأخينا السائل بارك الله فيه ما بقي الوالد حيا ربنا يبارك في عمره ويعافيه ويشفيه وما بقيت الأم حية على رأس الحياة وعندهم مال قارون فلا حق لولد ولا لبنت في هذا المال إلا إن شاء الأب أو شاءت الأم على سبيل الهبة ولا العطية إنما حق يعني كأنه بتطالب بالميراث فمن شروط الميراث وفاة المورث فما دام الرجل ولله الحمد حي يرزق فحق إيه يا بنت اللي بتدور عليه ده إمتى تطالب لو إن الوالد أعطى هبة من قيمة الأرض اللي باعها دي للذكور وما أعطاش البنت في هذه الحالة البنت تنصح والدها وتقول يا والدي إن من واجبات الأبوة إنه في العطية والهبة أن نعدل اتقوا الله قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ده لو الوالد أعطى الذكور شيئا من هذه الفلوس إنما ما دام الرجل ولله الحمد لم يعطي أحدا من هذه الفلوس والفلوس تحت كمينه كما يقولون فلا حق لولد أن يطالب ولا حق لبنت أن تطالب وحكاية الميراث دي يشترط أن تكون بعد الوفاة لا هو على رأس الحياة نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية هو باع أرض ورثها من أمه رحمة الله عليها رحمة واسعة والدهم يعني وأعطى جزءا منها للأولاد للذكور هل البنت حق في هذا المال شيخي كريم
هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية ولعل ليه لا
يكون قال مقابل هذا انه يجهزها يزوجها.
طب ما هو جاي يعني هو يعني ما زوجش الاولاد يعني ما زوج الاولاد برضو اكيد.
لا انت ادرى
وانفق عليهم. كلنا زوجنا اباؤنا واعانونا في الزواج. اذا يبدو ان الاخت او البنت تقصد حقها في الارض اللي هو باعها سابقا واعطى منها لاخوانها الذكور. في هذه الحالة نقول للاب بارك الله فيك واحسن الله اليك، انت رجل مسلم ولله الحمد، وانت اكيد محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، والحب معناه الانقياد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، يبقى بنلتزم حبا في رسول الله وامتثالا لامره ان احنا نتقي الله كما اعطينا الذكر نعطي الانثى. لكن كما قال اهل العلم العدل هنا مش شرط المساواة كما يقولون، انما العدل ان يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. وبالتالي على الوالد الكريم انه يرضي هذه البنت، وان قال اخوانها من الذكور المقالة اللي حضرتك ذكرتها من شوية، ما احنا جوزناكي وجهزناكي، ما احنا برضو الوالد بارك الله فيه زوج البنين الذكور واعانهم في زواجهم كما اعان البنت في زواجها، فيبقى ان الوالد يرضي هذه البنت باعطائها قدرا من هذه العطية التي سبق ان اعطاها للذكور. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا في الحديث قال للآباء وللأمهات يعني أتريدون أن يكون لكم في البر سواء؟ أنت عايز الولد والبنت يتنافسوا الاثنين في بر الأب وبر الأم ولا يقصر حد منهم في بر الأب ولا في بر الأم؟ قال نعم، أو قالوا نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بينهم. لو أنا اتقيت الله وعدلت وعطيت البنت زي ما أعطيت الولد اللي هو للذكر يعني مثل حظ الأنثيين، لكن خدت نصيبها وهو خد نصيبه، في الحالة دي يكونوا جميعا في البر سواء لأبيهم أو لأمهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك الصلاة والسلام استاذ أحمد.
أهلا مرحبا حبيبي الغالي، الله يرضى عنك.
أشهد أن أحبك في الله وأحب الشيخ مصطفى والشيخ سالم والشيخ محمد، ربنا يبارك فيك ويبارك في القناة.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، جزاك الله خير.
يا رب انفعنا فيهم بعلمك يا رب.
اللهم آمين، ربنا يحفظك، ربنا يرضى عنك.
والله تلك سنة عرضك تفضلت، ربنا ينفع بيكم المسلمين يا رب.
تفضل حبيبي، الله يبارك في عمرك.
ثبت عن النبي في صلاة الجنازة صلى أكثر من أربع تكبيرات، ولو ثبت يجوز الوقت أن أصلي أكثر من أربع تكبيرات في السؤال الأول.
لا، صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة ثبت عن النبي أن صلى أكثر من أربع تكبيرات، وهل لو ثبت يجوز الوقت أن أصلي أكثر من أربع تكبيرات؟ السؤال الثاني، المأموم يرفع صوت بالتكبير أو يصير؟
حاضر، صلاة الجنازة.
السؤال الثالث، في العرس الواحد لو غضب مرته بتقعد عند بيت والدها ما يدفعلهاش مصريه، فهنا العرس يتصادف مع الشرع.
معلش السؤال، هو ماذا فعل مع زوجته؟
العرس ماشي في البلد عندنا ان الواحد لو غضب مرته ومرته غضبت بتقعد عند والدها ما يدفعلهاش اكل ولا شرب، فهنا العرس يتصادف مع الشرع.
ويغضبها ليه اصلا يا اخي الحبيب؟ يعني احنا مش عايزينه يغضبها.
لا
يعني انت تسأل الان عرفكم في بلدكم ان غضبت الزوجة او غضبها الزوج وبقيت في بيت ابيها الزوج لا ينفق عليها ما دامت في بيت ابيها؟
نعم، فهنا هنا عرف يتصدم على الشرع.
حاضر، العرف.
بس يا حضرتك اسمع بس اللي اجيبها من معيش التلفزيون، اسمع بس اللي اجيبها من التلفزيون
الواحد. حاضر، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
يا شيخ. سمعت معايا أربع أسئلة، وبالله عليك بالله عليك اصبر عليها لما أخلص.
طب أنا هصبر عليكي وأنت اختصري. اتفقنا؟
ماشي حاضر.
اتفضلي.
حاضر لك. أنا ابني متوفي عنده 15 سنة، أديله 5 شهور متوفي.
الله يرحمه.
سامعني يا شيخ؟
ربنا يرحمه ويغفر له يا رب.
يا رب. وانا سمعت بعض المشايخ يقولوا الادعية اللي توصل للميت، وسمعت من بعضهم يقولوا لو الصيام اثنين وخميس وصلاة النافلة والتسابيح والاستغفار واللي يقرا قرآن يقول انا وهبت ليه، هل ده اللي ينفع ولا الاستغفار؟ انا لما اقول ده لعمتي انا وهبت له النهار ما يتوفى يا شيخ، انا قلت هصوم الاثنين وخميس لحد ما اموت.
رب ده نذر.
ايوه وهبت امي بنو براك، انا كده قلت يا رب بنو وبنك انت يا رب، ده الاثنين وخميس لمني. وهبت ثوابهم لي لحد ما اموت
الله يرحمه
ومسافح واستغفر واقول برضو وهبتهم لي وادعي له وانا ساجده في الصلاه وكل وقت اطلع اربع ركعات او خمس ركعات او اثنين واقول يا رب ده انا ثوابهم لابني ومثلهم لكل اموات المسلمين لو سمحت ده اول ثواب
ربنا يرحمه يصبرك
يا رب. السؤال الثاني
ده كل ده الاولاني
الادعيه
اختصري يا اختنا الله يرضى عنك الله يصبرك اتفضلي.
حاضر السؤال الثاني انا اما ادعي له طب اما اقول يا رب اغفر لك ويرحمك ويرفع قدرك في الفردوس الاعلى
يا رب
هو ده الله يغفر لك ويرحمك ويرفع قدرك في الفردوس الاعلى
يا رب
الله يرحمك. السؤال الثاني لو هو السؤال الاولاني اللي ينفع ليه او الثاني في دول بالله عليك. والسؤال الثالث لو سمحت انا لما قلبي كده يوجعني عليها ويبقى نفسي عايزه اشوفه كده وقلبي يفضفض عليها اما افضل اقول يا حبيبي يا من الله يرحمك يا من الله يرحمك يا من كده هل اكون المجلجو؟
ما سمعتش الجمله الاخيره يا اختنا الله يرحمك يا اما ايه؟ الله يصبرك الله يصبرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضلي.
لو سمحت ليا رؤيتي في رؤيتين عايزه احكيهم للشيخ.
بلاش
لا تاخد
طب خدي رقم الشيخ الشيخ بيقول لي خدي رقمه من الكنترول وعشان البرنامج الوقت مخصص للفقه والفتاوى وان شاء الله تعالى الشيخ يعني يفسر لك هاتين الرؤيتين ان شاء الله. السلام عليكم. طيب نعم شيخ كريم بارك الله فيك ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم اللهم امين يا رب العالمين. الاخ ايضا اسلام يقول امي امرأة كبيرة ربنا يديها الصحة والعافية ومريضة بالغضروف في رقبتها هو نصحها ان تصلي على الكرسي فهل تصلي على الكرسي شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اقول لاخينا اسلام بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على رفقك بأمك لكن كلامها أصح من نصيحتك. ليه؟ لأن الفقرات العنقية أو الغضروف في الفقرات العنقية لا يسبب مشكلة إذا صلى الإنسان قائمة كلام ده على الفقرات
غضروف
الظهر يعني القطنية وغيرها يعني. أما غضروف الرقبة فلا يؤثر كثيرا والله الحمد والمنة وشيء طبيعي انه العمل مع المشقة اجره اعظم من العمل اللي هو يعني بدون المشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صلي قائما فان لم تستطع وده مرده ليها هي شخصيا ان لم تستطع فصلي قاعدة فان لم تستطع فصلي على جنب ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا نقول للاخ اسلام خلي الوالدة بارك الله فيها تصلي قائمة مدام هي ولله الحمد لا يشق عليها ولا يضرها أن تصلي قائمة لأن صلاة القائم بأجر كامل لكن صلاة القاعد في بعض الأحيان ربما تكون بنصف الأجر إذا لم يكن هناك مبرر وعذر قوي قهري كما يقولون. فنسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يعينها على أن تصلي قائمة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاء الله عافاه. أم محمد تسأل عن صيام أول ثلاثة أيام من شهر رجب ونصف شعبان أم يكون الصيام الاثنين والخميس فقط شيخ الكريم والأيام القمرية؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
والله أنا أقول لأختنا السائلة شهر رجب كغيره من بقية شهور السنة فيه كثير من سنن الصيام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن سننه في جميع الشهور إلا طبعا شهر رمضان صيام أول ثلاثة أيام من كل شهر وهما يعرف بغرة الشهر صوموا كان يصوم غرة كل شهر ده حديث عليه الصلاة والسلام والغرة أول ثلاثة أيام في الشهر. وأيضا من هدي عليه الصلاة والسلام صيام أوسط ثلاثة أيام من كل شهر كما قال لأبي هريرة ولأبي ذر رضي الله عنهما صم 13 و14 و15 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هدي أيضا صيام آخر ثلاثة أيام من كل شهر كما قال في الحديث في حديث معاوية أظن صوم الشهر وسرره سرر الشهر اللي هي آخر ثلاثة أيام فيه. ومن هدي أيضا صيام الاثنين والخميس
صلى الله عليه وسلم.
ومن هدي أيضا صيام السبت والأحد والاثنين من الشهر ومن الشهر الذي يليه صيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وكان قلما يفطر يوم الجمعة. ومن هديه أيضا في رجب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. أما في شهر شعبان فالوضع مختلف شوية. ليه مختلف شوية؟ لأن هدي النبي في شعبان عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم عامة شعبان، أو كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان يصوم غالب شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ففي شعبان ممكن أن نكسر من الصيام أكثر ما نكسر من الصيام في غيره من الأشهر الأخرى، لكن عموما الاجتهاد في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رجب وشهر شعبان كما قال أهل العلم فإنه يكون معينا على للإنسان في رمضان إن شاء الله. فالزرع في رجب والسقيا في شعبان والحصاد إن شاء الله في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. شيخي كريم فضل الشيخ شعبان درويش. مشاهدين الكرام، المشاهدات الكريمات، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. بارك الله فيكم المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وطبعا كان في دردشة في الفاصل فرجعنا مع الدردشة.
نقلت إليكم.
بارك الله فيكم شيخي الكريم. أختنا مصرة على مسألة الثعبان. طبعا أثناء الدفن وجدوا ثعبانا في قبر متوفى أو في قبر ميت، الله يرحمه ويغفر له، فهل هذا الثعبان أمارة أو دلالة على شيء شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، وسبق أن ذكرت لها هذا الكلام سابقا ولغيرها من إخواننا وأخواتنا، إحنا كثيرا ما نشغل أنفسنا بمسائل عن الميت، يعني بمسائل فرعية لا تنفع الميت في آخرته. المفروض المسلم الأحياء يشتغلوا بما ينفع ميتهم من الأعمال والطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. نشوف إيه اللي ينفعه، الدعاء اللي ينفعه، الصدقة اللي ينفعه، الاستغفار اللي ينفعه، حد يعمل له عمرة اللي ينفعه، نقضي دين عليه اللي ينفعه، أيام ما كانش صمها نصمها. هذا هو ما ينفع الميت. إنما ما ينشغل به بعضنا، يا ترى هو كان شهيد ولا مش شهيد، وآخرون زي أختنا السائلة منشغلة بأنهم وجدوا ثعبانا في القبر. إذا كنت تتصوري أن هذا الثعبان أمارة سوء على المدفونين في القبر أو المدفونة في القبر فالكلام ده غلط. ليه؟ لأنه لو كان الثعبان اللي في دماغك اللي هو الشجاع الأقرع ده من علم الغيب من أمور الغيب مش هنشوفه مش هنراه، إنما كونه هو ثعبان بالفعل أمامنا فليس هناك إلا تفسير واحد فقط لغير، وهو أنه غلق القبر لم يكن محكما فدخل من ثقب في غلق القبر اللي هو القبو اللي بيعملوه ده فدخل هذا الثعبان. لكن أنه ثعبان أمارة سوء على الأموات أبدا، نحن نحسن الظن في المسلمين أحياء وأمواتا ونرجو لنا ولهم إن شاء الله السلامة والعافية عند الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا شفى الله عافاه يقول عندي عيب خلقي. طبعا مسألة عيب خلقي فيها كلام، أسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه وهو صابر عليه، هل له ثواب شيخي الكريم عند الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. زي ما تحفظت أنت يا أستاذ أحمد على كلمة عيب خلقي، طبعا هذه الكلمة لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى، لكن نقول هناك نوع من الابتلاء، هناك ابتلاء معين، هناك مرض معين، سواء كان هذا المرض مثلا عدم القدرة على الحركة مثلا اللي بنسميه شلل الأطفال مثلا، أو كان عدم القدرة على الكلام اللي بنسميه مثلا الخرس أو غيره، أو عدم القدرة على السماع. المهم لا نقول كلمة عيب لأن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم. أما إجابة سؤال الأخ فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الابتلاء وصبرك عليه واحتسابك عليه ورضاك بقضاء الله وقدره في ميزان حسناتك، لأن هذا من يعني مما يرفع منزلة العبد عند الله عز وجل. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصحابة يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه الأمراض المنتشرة اللي ده عنده فشل وده عنده فيروس سي وده عنده شلل مش عارف ايه وده عنده يعني الامراض كثيرة جدا. هذه الامراض يا رسول الله ما لنا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام كفارات. يعني ايه كفارات؟ يعني كفارة للذنوب والآثام. وما منا من احد الا وله ذنوب، ويكون مرضه وابتلاءه واحتسابه وصبره على هذا المرض ان شاء الله عز وجل تكفير لهذه الذنوب والسيئات، لان الله ابى الا ان يخرج المسلم من على الارض يعني الى مقبره الى قبره او الى اخرته وليست عليه خطيئة. بتكفر الخطايا بايه؟ بهذه الامراض وبتلك الابتلاءات التي يرضاها الانسان ويتقبلها ويحسن ان يصبر عليها ويحسن ان يرضى بقضاء الله وقدره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى المرء على قدر دينه، وقال للمرأة لو أحبها الله لابتلاها. فاصبر أخي الحبيب واحتسب هذا عند الله عز وجل، وأجرك عند الله تبارك وتعالى كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة الجنازة، هل هناك أكثر من 4 تكبيرات في صلاة الجنازة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المشهور عند جمهور فقهاء الأمة أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، لكن في مذهب زيد بن علي رضي الله عنه، زيد بن الحسين رضي الله عنه معذرة، في مذهب الزيدية وهم أقرب ما يكون إلى أهل السنة والجماعة حتى في الاعتقاد، فما بالك في الفقه، يجوز أن نكبر على الجنازة 5، وقد ورد هذا عن علي رضي الله عنه أنه كبر 5 وأنه كبر 6 أيضا. لكننا ننصح الأئمة من يأمون الناس في صلاة الجنازة ألا يخالف عرف قومه، لأن مخالفة عرف ما ألفه الناس ربما يكون مثيرا لبعض البلبلة والاختلاف والفرقة بينهم. هيطلع له واحد من هنا يقول له انتوا كل شوية تبتدعوا وننسى الجنازة والخشبة اللي موجودة امامنا ونبدأ نفترق ونختلف. فالمشهور 4، لكن عند الزيدية وهو ما ذهب اليه الامام علي رضي الله عنه انه كبر 5 وانه كبر 6 ايضا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رفع الصوت في التكبيرات في صلاة الجنازة، هل نرفع صوت الشيخ الكريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم الإمام يرفع صوته بالتكبير حتى يتبعه من وراءه، أما المأمومون فالأصل أن صلاة المأموم سرية في صلاة الجنازة، يكبر وراء الإمام طبعا لكن في نفسه، يقرأ لكن في نفسه، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن في نفسه، فلا يجهر المأموم خلف الإمام لا في صلاة الجنازة ولا في صلاة العيدين، لأننا نلاحظ في صلاة العيدين أيضا أن الإمام مجرد ما يشرع الله أكبر تجد المصلى لآلاف مؤلفة بأعلى ما عندهم من حناجر الصوت يكبرون مع الإمام تكبيرات 7 والتكبيرات 5، وهذا غير مشروع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أنه الإمام يجهر لكن المأمومين لا يجهرون بالتكبير ولا بالقراءة خلف الإمام لا في صلاة العيدين ولا في صلاة الجنازة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. العرف في قريتهم أو بلدهم إن غضب الزوج زوجته وأصبحت في بيت أبيها لا ينفق الزوج على زوجته وهي في بيت أبيه، هل يقدمون العرف أم يقدمون الشرع شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأنا أقول للأخ السائل بارك الله فيك، ليس هذا عرف بلدتكم فقط، هذا أيضا عرف بلدتنا وعرف بلدة الأستاذ وعرف كثير جدا من بلاد المسلمين سواء في مصر ولا في غيرها، إنه النفقة إذا كانت في بيت الزوج فهي على الزوج وجوبا، وإذا كانت في بيت أبيها فهي على الأب أو الوالد أو الأخ عرفا. والعرف في هذه الحالة لا يصادم الشرع، إنما يمكن أن نقول جمع بين الشرع وبين العرف إنه الأفضل أن ينفق عليها الزوج، لكن تعالى كده أطلب من الزوج اللي زوجته غضبانة في بيت أهلها وقل له واجب عليك أن تنفق، يقول لك أنفق؟ أنفق إزاي؟ تبقى غضبانة وأنفق عليها ليه؟ هي مش في بيت رجالة؟ وتعالى ودي النفق، خلينا أنا شهم وهودي نفقة الزوجة الغضبانة إلى والدها في البيت، ستفاجأ بموقف مضاد، ليه هي مش في بيت رجالة يعني بتصرف عليها؟ وابوها عايش تصرف عليها وبيت اخواتها وبيت اهلها. فالشاهد ان الموضوع موضوع افضليه.
طب لو عنده اولاد
مش الافضل الافضل ان الزوج هو الذي ينفق سواء على الزوجه ومن باب اولى على الاولاد لو مع امهم. لكن اذا كان العرف ان اهلها ينفقوا عليها ما بقيت في بيتهم فان هذا ليس فيه مصادمه للشرع. ده الموضوع موضوع افضليه واولويه لا اكثر ولا اقل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. بنقول لحضرتك انا عندي ابني في سنه ثالثه ابتدائي، هو عايز يعرف من فضيله الشيخ هو رايي ان هو يترك جزء من الشعر بدون حلقه. والسؤال كمان لو تقرر.
معلش، السؤال الاول ربنا يحفظه، في ثالثه ابتدائي عايز يعرف ايه
راي الشيخ ان هو يحلق جزء من الشعر ويترك الاخر،
القزع يعني. طيب
السؤال الثاني، الالات الموسيقيه اللي هو المهرجانات والحاجات اللي هو بيسمعوها بره دي، هو عايز يعرف ايه الالات الموسيقيه الحلال وايه الحرام، وبرده اللي بتستخدم في الافراح ايه الحلال فيها وايه الحرام فيها. جزاك الله خير.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
كنت عايز اسال حضرتك على ايام، انا عندي 24 سنه
ما شاء الله، اتفضل.
من وقت البلوغ ما قضيتش اللي عليا، يعني بصوم الشعر عادي بس الايام اللي بفطرها او كده ما بقضيهاش، فكنت عايزه اعرف الحكم فيها واقضيها ازاي.
حاضر.
ماشي.
في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ احمد لو سمحت يعني بجعجز حضرتك.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
سامعك، اتفضلي. السؤال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت حضرتك انا بجعجز.
بعد السلام الصوت بيقطع مش عارف ليه.
يا شيخ انت معاك؟ يا شيخ.
طيب. سامع كويس، يعني وضحي كلامك او غير المكان اللي حضرتك واقفه فيه، اتفضلي.
ببيع ملابس يا شيخ، ببيع ملابس.
جيد، ربنا يوسع عليك.
شيخ ويا شيخ حضرتك انا بخلي الزبون يروح ينقي الحاجه من المحل. يا شيخ.
يروح ينقي الحاجه من المحل.
ايوه حضرتك يا شيخ، واللي صاحب المحل بيكتب على اسمي، يكتب على انا فاتحه حساب عني.
صاحب المحل يكتب على اسمك. فاتحه حساب.
ماشي يا شيخ، وبعد ما بعد ما بروح مع الزبون بحاسب نظام قط.
طيب شيخنا هيقول لك دي طريقه صحيحه ام لا. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟
الله يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الحبيب، تفضل.
عايز نسال بس عن التعامل مع بنك فيصل. هم بيقولوا تعاملنا اسلامي وكده.
التعامل مع بنك اسلامي معين؟
مع بنك فيصل الاسلامي.
يبقى بنك معين.
يجوز.
طيب.
يجوز ام لا يجوز؟
طيب حاضر.
يعني معي مبلغ من المال كده عايز نحطه في بنك فيصل يشغلوه.
حاضر.
فاحنا عايزين الراي يعني الاحوط.
الله يرضى عنك. فامان الله. واياك. فامان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرحم ابنك يا رب موتانا وموتى المسلمين جميعا. هي ام مكلومه. ويعني ما شاء الله تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ونظرت هذه الأعمال لابنها الله يرحمه ويغفر له حتى تموت. ما حكم هذا النذر؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أعتقد في نفس الحلقة من شوية كنا نقول أنه الأموات ينتفعون ببعض أعمال الأحياء كالدعاء والصدقة والاستغفار والصيام وغير ذلك من الأعمال النوافل. لكن الصيغة يعني احنا لا تقول الأم أنا نذرت الأعمال دي كلها لابني. طيب وانتي؟ والإنسان يعمل لنفسه أولا ولا يعمل لابنه الأول وبعدين يعمل لنفسه، أو يعمل لابنه ولا يعمل لنفسه؟ ما يصحش ده حتى في الدعاء. يعني هدي القرآن في الدعاء على لسان الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، على لسان نوح أظن عليه السلام.
لا لا.
سيدنا إبراهيم رب اجعلني أنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه أولا ثم دعا لغيره عليه الصلاة والسلام. إذن إحنا يا جماعة لما نعمل هذه الأعمال وإحنا في دماغنا إن هي هذه الأعمال تكون للابن المتوفى ولا لأحد من الأموات، نقول يا ربي ما جعلت عليها من أجر أشرك أو اجعل للأموات دول نصيب فيها، مش أنا أحرم نفسي من العمل وبعدين العمل كله يروح للابن. طب ويوم القيامة؟ يوم القيامة أجي أنا أتحسر فين صحيفة أعمالي، راحت لأخي ولا لابن الميت ولا لغيره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإحنا عايزين نعمل حساب اليوم ده، لكن فضل الله واسع. نقول يا رب اجعل لابني نصيب فيها، اجعل للميت الفلاني نصيب فيها، مش العمل كله رايح للابن ولا للمتوفى أو الميتة، هذا لا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن عليها أن تتحلل من هذا النذر.
نعم، هي نذرة
نذرة.
طبعا ننصح الأخت في هذه الحالة بارك الله فيها.
نعم،
أن هي تتحلل من هذا النذر الذي نذرته إلى مدى الحياة المعيشة. يعني نقول لها أطعمي 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذا لم تستطيع الإطعام فصومي 3 أيام عشان نلغي ونتحلل من النذر السابق، وابدأي بعد كده من أول وجديد. كل عمل صالح تعملينه قولي يا رب في دعائك اجعل لابني منه نصيب، مش العمل كله يروح للابن أو يروح للمتوفى أيا كان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي التسبيح والاستغفار، دائما تصلي 4 ركعات أو ركعتين وتهب هذه الركعات أيضا لابنها، نفس الكلام.
ما احنا خلاص جاوبنا
نفس الكلام،
نفس السؤال.
الله يرحمه وجعله من أهل الجنة يا أختنا. هي تقول شيخ الكريم في الدعاء يا الله يرحمك يا ابني، كانها تخاطبه الله يغفر لك يا حبيبي وهكذا، بدلا من أن تقول الله اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له. فهل هذا يجوز شيخ الكريم؟
واغفر لأبي إنه كان من الضالين، مش ده كلام سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم؟ ما فيهاش مشكلة، لا بأس إن شاء الله أن تقول
يا رب يرحمك يا ابني،
الله يرحمك يا ابني، الله يغفر لك يا ابني، الله يسامحك يا ابني، ما فيهاش مشكلة،
ما فيهاش حاجة.
بالعكس، ده هذه استعطاف الداعي لربه تبارك وتعالى، إنه هذا الابن قطعة مني وهو يعني كبدي، فيا رب ارحمه، يا رب اغفر له، لا بأس إن شاء الله، ما فيش مشكلة.
ربي يجعلها من الصابرات ويجعله من أهل الجنة.
آمين.
وموتانا جميعا. نعم شيخ الكريم، الأخت الكريمة تسأل، ابنها في ثالثة ابتدائي ربنا يحفظه ويرعاه، يسأل لو ترك شيئا من شعره وقص شيئا من شعره القزع، فما حكم هذا القزع شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أبناؤنا وفتياتنا للأسف الشديد يقع تحت مزيد من الضغوط للواقع،
الموضة
الموضة ضغط عليهم في كل اتجاه، في الملابس وفي قصات الشعر وفي أشياء كثيرة كثيرة جدا. لكن احنا
شوف شيخنا الكريم زملائه في المدرسة في الحضانة أو أكبر شوية
صحيح.
في الجامعة حياة كده،
ناهيك عن النماذج التي تعرض عليهم في الكرتون وتعرض عليهم حتى في المسلسلات والأفلام والصحف والجرائد، إن هم دول النموذج، الولد اللي حالق زي ميسي، والولد اللي حالق زي رونالدو، والولد اللي حالق زي مش عارف الممثل الفلاني والكلام ده. هذا من ضغوط الواقع اللي هو أبناؤنا وبناتنا للأسف الشديد يقعوا تحتها. دور الأسرة إن هي تكون شخصية الابن مبكرا وشخصية البنت مبكرا، إن إحنا مسلمين لا نخضع لضغوط هذا الواقع، إنما إحنا بندور على هدي النبي فين، نموذجنا الأعلى وأسوتنا ومثلنا الأعلى، مش اللاعب الفلاني ولا الممثل الفلاني، إنما مثلنا الأعلى هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مثلا جاءت البنت عايزة تلبس قصير وعايزة تعري شعرها، نقول لها يا بنتي هو ده كان ملابس ثياب ملابس وثياب أمهات المؤمنين، هي السيدة عائشة كانت بتلبس كده، هي السيدة خديجة كانت بتلبس كده، ولا حفصة كانت بتلبس كده، احنا يا بنتي بنتمثل هدي الصحابيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ونرسخ المعنى ده في ذهن البنت مبكرا، ونقول لها يعني تمثلي بأمك، أمك محجبة ولله الحمد، أمك منتقبة ولله الحمد، خالتك كده وعمتك كده وأمهات المؤمنين كده والصحابيات كانوا كده. المفهوم ده لازم يغرس في البنت مبكرا، وكذلك في الولد، لما يجي يقول لك انا عايز البس مش عارف ايه ضيق واعمل شعري، نقول له طب هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل شعره كده عليه الصلاة والسلام؟ كان يحلق بعضه ويترك بعضه، بالعكس ده هو نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال ما معناه انه من تشبه بغير المسلمين فهو منهم، وبالتالي احنا مش عايزين نتشبه بغير المسلمين، لان التشبه بهم حرام حتى في الهيئة، حتى في الملابس، حتى في قصات الشعر. ليه؟ فين ذوقنا احنا؟ ذوق المسلم فين؟ موضة المسلم فين؟ احنا عندنا موضة مرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومرتبطة بالصحابيات الجليلات رضي الله عنهن اجمعين، مش بناخد الموضة من الاجانب والاجنبيات او اللاعبين او اللاعبات او الممثلين او الممثلات، وبالتالي ما عندناش في هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان بيحلق جزء ويترك جزء كما يقولون بيسموها مش عارف لها اسم شائع كده
اي حاجة
نعم
الحاجات دي فاتتنا من زمان يعني نسأل الله العافية.
الله المستعان.
نعم شيخ كريم.
بس هو المفروض يكون فاكرين احنا الاسم برضه، او اخونا المخرج يفكرنا اذا كان
ما اعرفش. انت عارف الاسم بتاع الاصفاد دي عدنان؟
الحلقة اللي هي المشهورة دي اسمها ايه؟
ما اعرفهاش بجد. انت تعرفها عدنان؟
شوف عدنان.
لا عدنان قال لا.
برضه؟
عدنان ايه دي مزحلتنا ولا
طيب يلا خير ان شاء الله.
المهرجانات والموسيقى والآلات، ايه الحلال منها وايه الحرام منها شيخي الكريم؟
المهرجانات اذا كانت احتفالات مثلا بمناسبة نجاح الطلاب وتخرجهم هذا العام خير وبركة، إذا كانت لتكريم الأوائل من الطلاب والطالبات والله خير وبركة، ويعطى لهم يعني كلمات التشجيع وتعطى لهم هدايا سواء كانت الهدايا دي كبيرة ولا صغيرة خير وبركة، إنما أن يصاحب هذه المهرجانات أو هذه الاحتفالات بالموسيقى والغناء، طب ما احنا هدي الإسلام ما عندناش احنا الموسيقى وما عندناش الغناء المصاحب بالموسيقى، إنما ممكن يكون عندنا إنشاد من غير الموسيقى زي النبي عليه الصلاة والسلام معلم الصحابيات الجليلات وهم راجعين من العرس لدى يعني جماعة من الأنصار، قال إن الأنصار يعجبهم اللهو، اللهو اللي هو المباح يعني الشيء المباح، فهل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمن الزراريكم إلى آخره، كلام طيب يدعو إلى الفضيلة ويمقت ويحذر من الرذيلة من غير أن يصاحب بآلات عزف، لا الأكورديون ولا مش عارف اسمه إيه ولا الطبل ولا الزمر ولا الكلام الفاضي ده كله، لأن هذه مزامير الشيطان، ونحن مسلمون لنا خصائصنا ولنا عاداتنا وطباعنا المأخوذة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليس لنا نحن نتطلع إلى هذا الكلام الفاضي وإلى هذه العادات السيئة المستباحة أو المستوردة من غيرنا. وشوف النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كانوا قبلكم، يعني هدي ومن كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموها، تقلدوهم لحد النخاع. طب قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يا رسول الله، قالوا فمن غيرهم؟ احنا هناخد عادتنا منهم ولا من المسلمين من الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا عايز ابننا يكون الابن العاقل، يكون الابن الرشيد، يكون الابن المحب لله والمحب للرسول والمحب لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يتميز بحبه هذا انه يكون شخصية متميزة دون بقية الاولاد اللي هم مغرمين بالممثل الفلاني والممثلة الفلانية او اللاعب الفلاني او اللاعبة الفلانية. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي 5 دقائق شيخ كريم وبعض الاسئلة. الاخت 24 عاما الان، وما كانت تصوم حتى يومنا هذا ما كان عليها من الرمضانات الفائتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول لابنتنا السائلة الله يسامحك يا بنتي، انت لله الحمد الذي علمك الان وذكرك الان، فانما تفطره البنت المسلمة او المرأة المسلمة في وقت الحيض 6-7 ايام المعروفة كل شهر دي في رمضان لابد لها من قضائها، اما الصلاة التي تتركها في هذه الفترة فلا يجب عليها القضاء ولا يطلب منها، انما الصيام لابد ان تقضي. قالت امنا عائشة لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيام ده بنت فريضة في رقبتك وفي عنقك، عندك ما شاء الله 10-12 رمضان تقريبا، اهو انت الان عندك 24 سنة يعني معك حوالي 10-12 رمضانات، لو خليها في 6 ولا في 7 ايام يطلعوا كلهم يعني حوالي 2.5-3 ولا حاجة، قصتي هذه الأيام وصوميها إن شاء الله تصومي عن كل أسبوع، يعني كل أسبوع يومين بنية القضاء اللي عليك وليس بنية النافلة حتى تقضي ما عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دين الله أحق بالقضاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت ذكرت الطريقة التي تبيع بها الملابس وهي فتح حساب في محل، وبعدين ممكن تتصل بالمحل والزبون يروح ياخد الحاجة وبعدين هي تروح تحاسب المحل، أو تروح ممكن مع الزبون وتحاسب. حكم هذا شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أربأ بأختنا السائلة أن هي تدخل نفسها في المعاملة الملعبكة دي كما يقولون، أو الملخبطة دي كما يقولون، لأنه بعض أهل العلم يقولون المعاملة دي بالطريقة دي أن الزبون يروح ينقي وهي تروح مع الزبون فينقي اللي هو محتاجه، وبعدين هي تدفع وبعدين تاخد منه بعد كده بالأقساط الزائدة، أن ده نوع من التحايل على القرض. لكن الأفضل والأبرأ لذمتها والأكثر حلا أن هي أختنا بارك الله فيها أمامها خيار من اثنين، إما أن هي تعرض شوية بضاعة عندها في البيت حتى لو لم يكن هناك محل ولا شيء، والناس تيجي تشتري، اللي يشتري بالفور أهلا وسهلا، واللي يشتري بالقسط أهلا وسهلا مع قدر زائد معين بتتفق عليه من البداية. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن افترض أن الزبون جه ملقاش الطلب اللي هو عايزه وطلب شيء معين، والله انا عايزه العبايه الفلانيه، والله عايزه الحذاء الفلاني، الكوتش الفلاني، الموبايل الفلاني، تاخد المواصفات دي وهي تشتريها بنفسها وتدفع قيمتها وتتسلمها من المحل، وبعدين انا الزبون او اختنا الزبونه تيجي للمكان بتاعها وتدفع الفلوس او المقدمه يعني، وتاخد
زي ما بتشتري من اي مكان.
هذا هو الوضع الطبيعي. انما الصوره اللي حكتها اختنا دي لا لا لا، فيها شيء من اللخبطه، ونخشى أن تكون يعني من صور الاحتيال على القرض. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت انتهى، والأخ كان يسأل عن بنك فيصل الإسلامي أو بنك أي بنك إسلامي شيخي كريم، المعاملات فيه وحكم الفوائد منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا شخصيا أعتقد إخواننا المشاهدين والمشاهدات عارفين كلامي هذا، سمعوه مني كثيرا، أنه هذه البنوك ولله الحمد أنا أرى إباحة التعامل مع هذه البنوك الإسلامية، مباح التعامل معها، وأرباحها ولله الحمد إن شاء الله عز وجل حلال ليست حراما، وعهدتي في ذلك على هيئة الرقابة الشرعية الموجودة في كل بنك من هذه البنوك، وبالذات بنك فيصل، لأنني عاشرت الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فترة طويلة، لا أسأله في شيء مثل ما أسأله عن هذا البنك ومعاملاته، والرجل أثنى خيرا وهو رئيس هيئة الرقابة الشرعية. فلو كان عندي مال ذات يوم ما وضعته إلا في بنك فيصل، وآخذ أرباحه أنتفع بها في طعامي وفي شرابي وفي لباسي وفي غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ حبيب فضيل شيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدات الكريمات والمشاهدون الكرام، إن شاء الله تعالى إعادة هذا اللقاء في الثانية صباحا بإذن الله تعالى، هذا وبالله التوفيق. إن شاء الله تعالى قبل السلام معي لقاء آخر مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار الليلة في 9 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله، برنامج أهل الذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.